بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في توجيه مقالة الأصوليين من أن من ذهب منهم إلى أن الاستصحاب لا يجري في ذلك الحكم الشرعي الذي يستند إلى حكم عقلي، هذه المقالة تحتمل وجوه أربعة. الوجه الأول ما ذكرناه من أنه لا يتصور الشك في حكم العقل، في حكم العقل، لأن العقل لا يحكم إلا بعد بيان كل حاكم، وليس بالعقل مختص بالعقل، أن كل حاكم لا يحكم إلا بعد أن يكون موضوعه محددا مبينا مفصلا، فلا يمكن أن يتصور الشك فيه حتى نقول بأنه هناك استصحاب متقوم بركنين مهمين، اليقين والشك. فإذا لم يتطرق الشك إلى موضوع الحكم العقلي أو الحكم الشرعي المستند إليه فلا يجري الاستصحاب فيه. عرفتم أن هذا هو الوجه الأول المعروف عندهم، وعرفتم الجواب عن ذلك جوابين، أحدهما ذكرهما وكلاهما ذكرهما الشيخ المحقق الخراساني بالكفاية. الوجه الثاني ما ذكره بعضهم من أنه استفاد من كلمات المحقق الإصفهاني في بحث مقدمية، من أن الخصوصيات التي تؤخذ في موضوع الحكم العقلي هي من قبيل الجهات التقييدية لا من قبيل الجهات التعليلية، حتى يمكن أن يكون نظر الحاكم هو أنه إذا كانت من جهات تعليلية معناه أنها علة لعروض الحكم على معروضه لساتة من ذلك، وأما إذا كانت جهات تقييدية فمعناه يدور الحكم مدار ذلك تلك الخصوصية إذا كانت موجودة فيجري حينئذ فيتعقق الحكم، وإذا انتفت ينتفي الحكم حينئذ. هذه معنى جهات التقييدية والجهات التعليلية. جهات التعليلية معناه أنه هذه الجهة أي هذه علة لعروض هذا على معروضه، أما أن هذا قيد في المعروض أنه إذا كان موجودا يتحقق وإذا لم يكن موجودا لا يتحقق لا نستفيد ذلك، بينما الجهات التقييدية يدور العارض مدار هذه الجهات، إن وجدت يجد العارض يوجد العارض، إن لم توجد هذه الجهات وهذه الخصوصيات ينتفي العارض وينتفي الحكم حينئذ. ذكر ذلك المحقق الإصفهاني في بحث المقدمية، حيث قال أن عنوان المقدمية حيثية تقييدية لا أن تكون عنوان المقدمية حيثية تعليلية كما ذهب إليه صاحب الكفاية. والجواب أيضا عرفتم من الجواب الأول أنه من قال أن هذه هي جهات تقييدية؟ أليس لنا دليل يدل على ذلك؟ مجرد احتمال غير كاف إذا لم يقم برهان على ذلك، فلم يقم دليل على أن تلك الخصوصيات المأخوذة في الحكم العقلي هي جهات تقييدية لا من جهات التعليلية. وعلى فرض التنزل قلنا بأنه هذه إنما هو الموجود في الاستصحاب هو النظر العرفي وليس النظر الدقي العقلي، الموضوع في الاستصحاب الموضوع العرفي الذي يكون بنظر العرف بحسب مناسباتهم العرفية، وهذا موجود في المقام ولا إشكال فيه. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث ما ذكره بعضهم من أنه هنا الخصوصيات متقومة عرفا في الوجهين السابقين عقلا، هنا الجهات أو الخصوصيات متقومة عرفا حينئذ، وذلك لأن الكلام في تلك الأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام العقلية التابعة للحسن إحسان حسن التحسين والتقبيح العقليين، كلامنا في هذا وليس كلامنا في كل حكم، الكلام في هذه تلك الأحكام الشرعية المتسندة إلى الحكم العقلي في قاعدة التحسين والتقبيح لإذن. هذا هو الذي نقول. فحينئذ الخصوصية التي يأخذها العقل في هذا هو من متعلق قيود لمتعلق التكليف، لا أن يكون قيودا في موضوع التكليف. وأنتم تعلمون أن كل خصوصية، كل قيد إذا أخذ في متعلق التكليف فمعناه لا بد أن توجد تلك الخصوصية، يدور الحكم مدار ذلك. إن وجدت فالحكم يتنفذ ويكون ثابتا، إن لم توجد في متعلق التكليف أي في فعل المكلف فالتكليف لم يتحقق، بخلاف الموضوع فعرفا إنما أخذت هذه القيود في من؟ في متعلق التكليف، لا أن تكون أخذت في موضوع التكليف حتى نقول بأن هذا الموضوع هل هو نظره عقلي عرفي. هذا الإشكال الذي استشكلناه في الوجهين السابقين. فمثلا الشارع أو العقل يحكم بحسن الإحسان وقبح الظلم، هذان أمران ثابتان بحكم العقل. فلما يأتي في مرحلة خارجية إذا كان والكذب من القبح أي من أنواع الظلم، الظلم قبيح وقبيح، الصدق من مصادق من؟ من مصادق الحسن. فحينئذ هناك ظلم، هناك قبح، وهناك حسن عقلي وإحسان. فالمصادق لها هذا أنه المصداق الكذب والصدق، فالكذب مصداق للظلم والصدق مصداق للحسن، كلاهما مع عقليان، هذا صحيح. إنما الكلام فيما إذا كان هناك صدق مضر مهلك موجب لقتل ذلك، قتل شخص، هذا الصدق يكون قبيحا حينئذ يترتب عليه هذا العنوان. فهل الصدق والحكم المترتب على هذا الصدق وهو وجوب الكذب حينئذ، حرمة الصدق في المقام، هل الصدق هذا الحكم حرمة الصدق مترتب في حال إضراره، أم أنه حتى نبحث في أن هذا حال الإضرار هل هو مقوم أو ليس مقوم، عقلي أو ليس عقلي، أو أن الصدق المضر هو بنفسه قبيح فمتعلق فعل المكلف هو هذا صدق مضر صدق مهلك موجب للقتل، فهذا هو العنوان. لا أن الصدق بعنوان أنه في حال الإضرار حتى نبحث هذا الحال الإضرار قيد للموضوع أو ليس بقيد. وكذلك الكذب قبيح ظلم لأنه من أفراد الظلم، لو كان موجبا لإنقاذ نفس محترمة فإن هذا الكذب ينطبق عليه عنوان الحسن حينئذ. هذا هل إن هذا ويجب حينئذ الكذب، فهل إن هذا الحكم مترتب على عنوان الكذب في حال إنقاذ، أم أن الكذب مع الإنقاذ هو مصداق للحسن، هذا هو الذي نبحثه. فهذا في حال الإضرار ليس قيدا للموضوع بل إنه قيد لفعل المكلف حتى يصدق عليه أنه حسن، في حال الإهلاك قيد لفعل المكلف حتى يصدق عليه أن هذا قبيح ظلم من أفراد الظلم. فالصدق والكذب في المقام مع هذا القيد أي المهلك والمنقذ لنفس محترمة إنما هما هذا هو مصداق للظلم مصداق للحسن، والظلم قبيح والحسن وإنما يكون واجبا فيتعلق التكليف به، هذا هو الذي نقول به. فحينئذ كل قيد أخذ في هذا الموضوع إنما يرجع إلى متعلق التكليف، لا أنه يرجع إلى موضوع حتى نقول بأن هذا قيد للموضوع أو ليس بموضوع، هل إن هذا قيد حقيقي أو قيد غير حقيقي، النظر إلى العرف أو لم يكن، هذا ليس الأمر كذلك. فكل صدق إذا كان هذا الصدق موجبا لهلاك نفس محترمة يكون حراما هذا الصدق. فمتعلق التكليف هكذا أنه يا أيها المكلف اصدق في إنقاذ نفس محترمة، إن كان هذا من هذا فهو واجب عليك، يحرم عليك الصدق حينئذ. وكذلك في الكذب، الكذب الذي ينقذ نفس محترمة إنما يكون واجبا، ففعل المكلف الذي ينطبق عليه هذا هل هو من قبيل الكذب المنقذ أو ليس من قبيل الكذب المنقذ؟ فعينئذ لا شك في البين حتى نستصحب، إن وجد القيد يترتب عليه الحكم والفعل يكون من مصادق الامتثال، إن لم يوجد فلا معنى لذلك، بلا فرق بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية المصداقية. الشبهات الموضوعية المصداقية ما ثبت شيء حرمته أو وجوبه ثم شك في أن هذا الموضوع داخل في ذلك أو لا، كما إذا علم بأنه كذب وحرام ثم شك في بعد ذلك لأجل أمر ما أن هذا هل هو من الكذب أو لا، لا يجري الاستصحاب في المقام. كذلك الشبهات الحكمية، ما إذا علم الحكم ثم عرض عليه شبهة وشك في أن هذا الحكم ثابت أو لا، الصدق المضر حينئذ حرام، فلو كان شك بعد ذلك هل هذا صدق أو لا، لا يستصحب الحرمة حينئذ. فلا فرق بين في هذا بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، لأن هذه الخصوصيات إنما هي راجعة إلى فعل المكلف، قيد في فعل المكلف، وحينئذ لا يتصور فيه الشك. هذا ما ذكره المحقق الإصفهاني في كتابه نهاية الدراية شرح الكفاية، وذكر هذا في المطلب، ليس هذا ذكره، ذكر الشيخ الأنصاري هذا المطلب، قال بأنه يمكن أن نقول عبارته هناك، راجعوا رسائله في هذا المقام، يقال بأنه يمكن أن ترجع هذه القيود إلى فعل المكلف لا إلى الموضوع. فاستفاد منه هذا الوجه، جعل بعض الأعلام أن هذا الوجه هو الأمثل من تلك الوجوه ولا يمكن ردها، هذا هو الوجه الثالث، فأرجع تلك الخصوصيات والقيود إلى فعل المكلف قيد في متعلق الحكم، لا أن يكون قيدا في موضوع الحكم، هذا ما ذكره. ولكن يمكن الإشكال عليه، أولا بأنه المتعلق والموضوع في الأحكام العقلية واحد، بالنظر العرفي واحد، حسن الإحسان قبح الظلم حينئذ، الكذب هو من الظلم، الصدق هو من الحسن، هذه فإذا كان هو قيد في البين هو راجع إلى هذا الموضوع ينطبق عليه هذا العنوان. فإما أن نقول بأن هذه المتعلق والفعل والموضوع واحد في الأحكام العقلية وإن اختلفا بالنظر الدقي في الأحكام الشرعية، فرق بين المتعلق والموضوع، متعلق التكاليف أفعال المكلفين، موضوعات التكاليف شيء آخر، هذا هو الذي يكون. الخمر حرام، فالخمر موضوع لهذا التكليف، متعلقه شرب الخمر، فعينئذ فرق بينهما هذا واضح. أما في الحكم العقلي والأحكام العقلية المتعلق والموضوع شيء واحد، وإن اختلف بالنظر العرفي وإن اختلفا دقيتان، وإما إذا لم نقل بذلك بأنهما متحدان، لكنما بالنظر العرفي إنما يكون من الكلي المنطبق على الجزئي. أليس عندنا الإنسان الحيوان، الحيوان ينطبق على الإنسان انطباق الكلي على الجزئيات، الحق أن الكلي الطبيعي عين أفراده، هناهم أيضا كذلك، الحسن والقبح هذان أمران، الصدق من أفراد الحسن، الكذب من أفراد القبح، هذا لا إشكال فيه. هذا الكلي مع أنه هذا ينطبق على هذه الأفراد، انطباق الكلي على أفراده، فالصدق في حال الإضرار قبيح، والكذب في حال الإنقاذ، إنقاذ نفس محترمة حسن، هذا العنوان ينطبق على هذا الفعل المكلف انطباق الكلية على أفراده، فلا فرق بين أن نرجع القيود إلى الموضوع أو نرجع القيود إلى فعل المكلف. هذا في الأحكام العقلية. نعم، في الأحكام الشرعية المبتنية على الدليل الشرعي والنص الشرعي المتعلق غير الموضوعي، قيود المتعلق شيء، قيود الموضوع شيء آخر، هذا واضح. وعلى فرض التنزل أنه هناك أمران متعلق وموضوع، موضوع المتعلق هذا الحكم فعل المكلف، هذا المكلف في مقام إنقاذ نفس محترمة لو صدق في هذا أوجب هذا قتله، ولو كذب هذا أنقذ هذه النفس المحترمة، هذا موضوع متعلق التكليف. صدق مهلك، كذب منقذ حينئذ، هذا فيتعلق المكلف هذا فعله. لكن هذه راجعة إلى العرف أيضا، فالقيود الراجعة إلى هذا المتعلق أيضا في المقام هو أن نستفيده من العرف، هل أن هذا القيد هل هو أنه راجع إلى متعلق التكليف بحيث يدور الحكم مدار هذا المتعلق، إن وجد المتعلق بحدوده ينطبق عليه الحكم، وإلا ولا ينطبق أبدا حتى في صورة الشك، فحينئذ نرجع إلى العرف في تعيين ذلك. العرف إن حكم بأن هذا من قيود المتعلق أو من قيود الموضوع نرجع، ويرى العرف أن هذا من قيود الموضوع لا أن يكون من قيود المتعلق، وعلى فرض التنزل نقول بأن هذه القيود أيضا ليست قيود حقيقية حتى نقول بأنه يدور الحكم مدارها. هذا هو الذي ذكرناه سابقا يجري في المقام. الوجه الرابع ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله في المقام أيضا، اعتبر قال بأنه هذه القيود والخصوصيات المأخوذة في الحكم العقلي هذه إنما تؤخذ لا إشكال في أنها قيود حقيقية، إن وجدت إنما يوجد الحكم، إن انتفت ينتفي الحكم حينئذ لا يتصور الشك فيه حتى يجري الاستصعاب. وذلك أن الصدق المضر إنما في مثالنا المتقدم إنما يكون وحراما فيما إذا كان المكلف عالما بالحكم عارفا بخصوصيات الحكم ملتفتا إلى ذلك عن عمد يصدر. فلو صدر من هذا المكلف كذب جهلا كذب عن غير التفات أو غير ذلك لا يشمل الحكم. إذا الأحكام إنما تدور لأن هذه الأحكام ليست على وجوداته الواقعية بل على وجوداته العلمية، لا إشكال في هذا على وجوداته العلمية، فإذا كان هناك علميون أي وجوداته العلمية فلا بد أن تصدر تلك الأحكام مع علم والتفات وعمد وقصد، هذا هو الوجود العلمي. فحينئذ فإذا شك في مورد معناه أنه هذا لا يدخل في الموضوع لأن شرط أن يكون عن علم والتفات وعمد، فإذا كان هناك شك من المكلف لا يشمله أبدا فلا يجري الاستصحاب. فهذه الأحكام العقلية التي تجري بالنسبة والأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام العقلية إنما تترتب على هذه الموضوعات بقيودها، من جملة القيود أن تكون صادرة عن علم وقصد وعمد، فلو صدر هذا عن غير علم شك فلا يتحقق الموضوع أبدا حتى نجري الاستصحاب أو نشك حتى نجري الاستصحاب، هذا هو الذي ذكره. ثم رحمه الله قال بأن هذا في الأحكام العقلية التي تكون هذه الأحكام لا ليس العملية وليست في الأحكام العقلية الصرفة، وهذا سيأتي بيانه. فما ذكره رحمه الله في الأحكام العقلية العملية لا في الأحكام العقلية النظرية، إذ إن هناك شيء آخر لا يجري فيه هذا، احنا كلامنا في الأفعال والعمل الصادر من المكلف، لا بد أن يصدر هذا العمل عن علم وقصد وعمد. إذا انتفى ذلك يعني شك في ذلك لا يصدق عليه هذا، فلا يتصور فيه الشك ينتفي حينئذ. هذا ما ذكره المحقق السسواني رحمه الله. ويمكن الإشكال عليه من أنه هنا صحيح أن الأحكام تدور مترتبة على موضوعاتها أي متعلقاتها عن من بصورة العلم والالتفات والعمد، لكن لم يقل مذنك أنه يشترط أن يكون علما، بل يكفي الالتفات في الجملة، ما نحتاج إلى أن يكون كل شيء فيه علم، بحيث أنه إذا كان هناك شيء غير العلم لا يصدق عليه ذلك، بل يعتبر فيها الالتفات. مثال ذلك: لو رمى شخص شبحا من بعيد هو قاصد للرمي حينئذ، ولم يعلم بأن هذا الشبح هل هو إنسان أو جدار أو شجر أو غير ذلك، ورماه ثم تبين أنه إنسان وقتل برميه، هذا لم يقل أحد بأن هذا لما لم يعلم لا يترتب عليه آثار الفعل حينئذ. كلهم متفقون على أن الأثر يترتب على هذا الفعل ويكفي فيه الالتفات بالجملة، هذا هو الذي نقول. فلم يشترط في هذا أن يكون علما، بل يكفي الالتفات، يصدر الفعل عن المكلف بالتفات منه، كان علما أم لم يكن علما، مجرد التفات. ولذا رتبوا الفقهاء على مثالنا، رتبوا آثار القتل، لكن هل القتل عمدي أو قتل شبه عمد أو قتل خطائي أو غير ذلك مطلب آخر، ولكن ترتب عليه القتل ويترتب عليها آثار الفعل الاختياري لأنه صدر عن التفات، هذا هو الذي مطلوب حينئذ. الأمر الثاني أن هذا الذي ذكره صحيح، لكن ما يأتي في الأحكام أيضا شك فيه. لماذا لا يجري في الأحكام شك؟ إذ أن الشك يحصل في الأحكام في الوجوديات في المصداق، هذاك معلوف، أما في الأحكام الذي يكون ليس مصداق خارجي في نفس الحكم يجري فيه أيضا شبهة وشك في أن العلة والخصوصية هذه هل هي على مأخوذة على العلة المحدثة أو مأخوذة على البقاء، يعني في علة لحدوث الحكم ولا ربط بالبقاء بعد، أم أنها أيضا ترتبط بالبقاء فعلة محدثة ومبقية. يحصل للإنسان شك هل أن هذه الخصوصية التي أخذت في هذا الحكم هل مأخوذة هذه على نحو الحدوث أم أنه مأخوذة على البقاء أيضا. فإن شك في البقاء حينئذ ولا يعلم بأنه علة في البقاء أيضا يجري الشك ولا إشكال فيه. نعم إن كان علة محدثة مبقية لا معنى للشك حينئذ، إذ أن هذه الخصوصية علة في الحدوث علة في البقاء. وأما إذا علمنا بعليته في الحدوث شككنا في عليته في البقاء، هل أن هذه الخصوصية علة لبقاء هذا الحكم أو لا، يمكن أن نجري الاستصحاب ولا إشكال فيه من هذه الناحية. فما ذكره المحقق الإصفهاني صحيح، إلا أنه في صورة ما إذا علمنا بأن هذه الخصوصية والقيود إنما تكون علة لحدوث الحكم وترتب الحكم حدوثا وبقاء، أما إذا كان علته في الحدوث فقط وأما في البقاء فليست مأخوذة فيها، يجري الاستصحاب والشك متحقق ولا إشكال فيه من هذه الناحية. هذا ما ذكره. ثالثا إن ما ذكره يجري في الشبهات الموضوعية، أما في الشبهات الحكمية فلا يجري، لأنه هنا في الشبهات الموضوعية إنما أخذ فيها العلم والقصد والاختيار وأمثال ذلك، أما الشبهات الحكمية شيء آخر، فإن هناك شروط خاصة فيها. فما ذكره رحمه الله إذا قبلنا بتماميته إنما يتم في الشبهات الموضوعية والمصداقية ولا يجري في الشبهات الحكمية. ومن جميع ذلك يظهر أنه لا دليل يدل يكون تاما على عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المتندة إلى الأحكام العقلية، فالاستصحاب كما يجري في الحكم الشرعي الصرف كذلك يجري في الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي بقاعدة الملازمة، من غير فرق بين أن يكون هذا الحكم وجوديا أم كان الحكم عدميا، وغير فرق وغير ذلك من الوجوه التي سيأتي، إذ أن هناك خلاف أيضا. فمن يقول بجريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستندة إلى الحكم العقلي إنما جعله في الحكم الوجودي للعدمي، وبعضهم خصه في موارد سيأتي بيانها إن شاء الله.